بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين مقاصده ومعانيه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. ويا عبد العزيز،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
لا يزال المصنف رحمه الله يورد ما يتعلق بشعب الإيمان وما يتعلق بتعريف الإيمان والإسلام وما يتعلق ببيان معنى الدين الذي هو شعب الإسلام وخصاله. فبين في هذا الحديث أن شعب الإيمان اشتملت على كثير من اليسر والسهولة والسماحة، لأنها شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ليعملوا بها ويمارسوها ويقوموا بها. الله جل وعلا أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن هذه الشعب، بأن هذا الإيمان ميسر للعباد يؤدونه بالكمال وبالتمام، ولن يشاد الدين أحد إلا قهره وغلبه، فنفى بذلك المغالاة ونفى بذلك المشادة، وبين أن الدين يسر يسره الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه،
يعني لا أحد يشاد الدين ويزعم أنه يأتي بكل ما فيه من الأعمال ومن الفهم والاعتقاد إلا وغلبه الدين، لأن الله سبحانه وتعالى وإن يسره إلا أنه أكثر من شعبه، ولذلك لا يقوى العبد على مشادته. نعم.
فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع شعب الإيمان، أن يسدد الناس، يعني يعملوا بقدر المستطاع، وأن يقاربوا في الأعمال المطلوبة، وأن يبذلوا الجهد، ولا ينبغي لهم أن يتكلفوا. نعم.
ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وقفنا عند قوله وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الباب،
الإمام البخاري لم يورده بسنده، وإنما أورده بغير إسناد، وذلك للدلالة على أنه وإن صح لكنه ليس على شرطه. نعم.
بأنه ليس على شرطه، نعم، وصله في كتاب الأدب المفرد، وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده حسن. استعمله المؤلف في الترجمة لكونه
يعني يقصر عن شرط البخاري، وهو ثبوت اللقاء بين التلميذ والشيخ. نعم.
وقواه بما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر.
نعم.
قوله حدثنا عبد السلام ابن مطهر أي ابن حسام البصري، وكنيته أبو ظفر بالمعجمة والفاء المفتوحتين.
نعم.
قوله حدثنا عمر ابن علي هو المقدمي بضم الميم
بضم الجيم المقدمي
وفتح القاف والدال المشددة، وهو بصري ثقة لكنه مدلس شديد التدليس،
أي يكثر منه، إلا أنه في هذه الرواية ترجح عدم تدليسه بتصريحه بالسماع عن شيخه.
وصفه بذلك ابن سعد وغيره. وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم،
وهذا الحديث ممن فرد البخاري بروايته عن مسلم، أي إن مسلما لم يخرجه في كتابه.
وصححه وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة لتصريحه فيه بالسماع من طريق
حيث قال
أخرى.
حدثنا نعم.
فقد رواه ابن حبان في صحيحه عن طريق أحمد بن المقدام، أحمد بن المقدام أحد شيوخ البخاري، عن عمر بن علي المذكور قال سمعت معا ابن محمد.
فلما صرح فيه بالسماع زالت تهمة التدليس وأصبح الحديث على شرط البخاري. نعم.
معن، وهو من أفراد معن بن محمد،
وهو يعني من أفراد الإمام البخاري، ولم يخرجه الإمام مسلم.
وهو مدني ثقة قليل الحديث، لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد، أخرجه المصنف في كتاب الرقاق.
أي هذا الحديث له متابع، أخرجه الإمام البخاري أيضا في غير هذا الموضع. نعم.
في كتاب الرقاق بمعناه ولفظه سددوا وقربوا، وزاد في آخره والقصد القصد تبلغوا،
يعني إن التزمتم القصد القصد أي سرتم بهذا المعنى فإنكم ستبلغوا الغاية والهدف. نعم.
ولم يذكر شقه الأول، وقد أشرنا إلى بعض شواهده ومنها حديث عروة الفقيمي بضم الفاء وفتح القاف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دين الله يسر،
إن دين الله يسر.
ومنها حديث بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه.
نعم.
رواهما.
وهذا نهي عن الغلو في الدين. نعم.
رواهما أحمد وإسناده كل منهما حسن.
نعم.
قوله ولن يشاد الدين إلا غلبه، هكذا في روايتنا بإضمار الفاعل، وثبت في رواية ابن السكن وفي بعض الروايات عن الأصيل بلفظ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه،
يعني لن يشاد أحد الدين إلا غلبه الدين. نعم.
وكذا هو في طرق هذا الحديث عند الإسماعيلي وأبي نعيم وابن حبان وغيرهما وغيرهم. والدين منصوب،
والدين جاء بلفظ النصب لن يشاد الدين. نعم.
منصوب على المفعولية.
نعم.
وكذا في روايتنا أيضا، وأضمر الفاعل للعلم به،
وأضمر الفاعل
للعلم به.
للعلم به، لأنه جاء في الرواية الثانية ولن يشاد أحد الدين. فلما كان الفاعل معلوما أضمره. نعم.
وحكى صاحب المطالع أن أكثر الروايات برفع الدين
على أن الفعل مبني للمجهول، وأن لفظ الدين هو نائب الفاعل. نعم.
على أن يشاد مبني لما لم يسمى فاعله،
لما لم يسمى
فاعله،
فاعله يعني مبني للمجهول.
وعارضه النووي بأن أكثر الروايات بالنصب، ويجمع بين كلاميهما بأنه بالنسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة، ويؤيد النصب لفظ حديث بريدة عند أحمد إنه من شاد هذا الدين يغلبه.
نعم، هذا مما يرجح رواية النصب. نعم.
ذكره في حديث آخر يصلح أن يكون هو سبب حديث الباب، والمشادة بالتشديد المغالبة، يقال شاده يشاده
مشادة، ولا مشاده
يشاده مشادة،
شاده
يشاده بالمضارع،
شاده يشاده مشادة
مشادة. نعم. إذا قاواه
أو إذا قاواه، يعني إذا تساويا في القوة.
والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير،
قال ابن المنير،
قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا،
يعني فيه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، عايشها أو عايشناها بالتجربة، فلا يظهر شخص ويبالغ ويتنطع في أعمال الإيمان إلا ويغلب استجابة لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة.
يعني هذا الحديث لا يدل على أن الإنسان لا يطلب الحد الأعلى والمكانة العظمى في فعل العبادة، بل يطلب ذلك ويفعله، لكن لا يبالغ ولا يغلو في ذلك ويخرج عن الحد المألوف، فإنه لو فعل ذلك يغلبه الدين. نعم.
فإنه من الأمور المحمودة،
يعني المطالبة بالحد الأكمل من العبادة،
بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال،
هذا هو الممنوع،
أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرد عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح
فنام عن صلاة الفجر. ومعلوم أن صلاة الليل وصلاة الفجر الأولى سنة ومستحب وصلاة الفجر واجبة، فلا ينبغي أن يبالغ في فعل السنن ويترك فعل الواجب. نعم.
أو إلى أن أخرج الوقت المختار،
أو إلى أن يتعدى الوقت المختار، لأن الوقت المختار الصلاة في أول الليل في أول الوقت، والوقت غير المختار أن يؤخرها إلى قبل طلوع الشمس. نعم.
أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة،
فعندئذ تكون الصلاة تكون الصلاة قضاء ولا تكون أداء. نعم. وموجب ذلك المبالغة بفعل الندب والسنة وترك وقت الواجب. نعم.
وفي حديث محجن ابن الأدرع عند أحمد: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، وخير دينكم دينكم اليسرى.
فهذا حديث ظاهر يؤيد المعنى الذي أشار إليه رحمه الله. نعم.
وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر.
يعني هنا الحديث يدل على أنه لو تنازع أو اعترض على الإنسان أداء الواجب وترك السنة والعمل بالرخصة فلا بأس أن يعمل بالرخصة ما لم يؤدي إلى خروج الشخص عن فعل الواجب. نعم.
قوله: فسددوا، أي يلزموا السداد، وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل. قوله: وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه.
قربكم إليه، يعني إلى الأكمل.
قوله: وأبشروا، أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل.
نعم.
والمراد تبشير من عجز عن العمل والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره.
يعني إذا لم يكن العجز من طريقه بسبب التفريط فإن الله يثيبه على عمله ثوابا كاملا.
وأبهم المبشر به أو المبشر به تعظيما له وتفخيما. قوله: واستعينوا بالغدوة، أي استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة.
نعم. وهي في الأوقات التي تكون في أول الأوقات، الأعمال التي تكون في أول الأوقات كعمل الغدوة وهي في الصباح بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها والروحة بعد زوال الشمس مباشرة والدلجة العمل في أول الليل. هذه أوقات يكون الإنسان فيها أنشطة من غيره من غيرها من الأوقات. نعم.
والغدوة بالفتح سير أول النهار. وقال الجوهري ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس والروحة بالفتح السير بعد الزوال والدلجة بضم أوله وفتحه وإسكان اللام.
يقال دلجة ويقال دلجة.
وإسكان اللام سير آخر الليل وقيل سير الليل كله. ولهذا عبر فيه بالتبعيض
يعني في بعض هذه الأوقات.
ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار
وهذه عمل الليل هو وقت الراحة ووقت الهدوء، فمن باشر العمل فيه كان أشق عليه من العمل في أول النهار.
وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر، وكأنه صلى الله عليه وسلم خاطب مسافرا إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه، لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة.
نعم.
وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة، وأن هذه
ذلك يختار الإنسان فيها أنشط الأوقات ليؤدي فيها الطاعة.
وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. وقوله في رواية ابن أبي ذئب القصد بالنصب فيهما على الإغراء.
النصب فيهما يعني في اللفظة التي تكررت ويراد بها الإغراء. نعم.
والقصد الأخذ بالأمر الأوسط. ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة، من حيث أنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد، فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك ألا يجهد نفسه بحيث يعجز
ويقضيها فيعجز عن أداء العمل،
بل يعمل بتلطف وتدريج ليداوم عمله ولا ينقطع. ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة على أن الأعمال الصالحة معدودة من الإيمان، فقال باب الصلاة من الإيمان.
وهي وإن كانت عمل إلا أنها من شعب الإيمان. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت.
هذا ذكر كاستفسار من بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما فرضت عليهم الصلاة وحولت من بيتي حولت من الحرم في مكة وحولت من بيت المقدس إلى الحرم في مكة، فسأل بعض الصحابة رضوان الله عليهم ما حكم الصحابة الذين توفوا وماتوا قبل أن يصلوا إلى بيت الله، وبعضهم كان في مكة وبعضهم كان في الحبشة وبعضهم كان في المدينة، فالله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا الاستفسار بأن هذه الأفعال التي فعلها المسلمون هي من الإيمان، والله يجازيهم عليها ويحسبها لهم لأنهم أدوها حسب أوامره جل وعلا. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم.
قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت،
يعني كان يتطلع إلى ذلك. ولهذا قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك
في السماء
فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم.
وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر،
يعني كان نزل عليه فريضة الصلاة وأمره أن يصلي إلى مكة بدلا من أن يصلي إلى بيت المقدس، وكان نزول ذلك بين الظهر والعصر، وقد صلى الظهر إلى بيت المقدس ثم صلى العصر إلى مكة. نعم.
وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان
دارت الجماعة ودار الناس من الاستقبال بيت المقدس إلى استقبال مكة، وكان استقبال بيت المقدس إلى الشمال واستقبال مكة إلى الجنوب، وكانت اليهود أو كانت النصارى الذين كانوا في ذلك الزمان يعجبهم ما كان يفعله اليهود من استقبالهم بيت المقدس
وإن كان النصارى لم يشرع لهم أن يستقبلوا بيت المقدس، لكن لما شاكلوا وجانسوا وتبعوا اليهود تحبب إليهم أن يستقبلوا بيت المقدس. نعم.
وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك.
يعني أنكروا تبعا لإنكار اليهود ذلك.
قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن
زهير، هنا المراد به زهير بن حرب شيخ الإمام البخاري. نعم. فالحديث متصل وليس معلقا. نعم.
قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل التحول، قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم.
يعني هل يقبل الله صلاتهم أو لا؟
فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم.
يعني إشعارا منه جل وعلا لأن صلاة هؤلاء مقبولة حيث أمرهم ونفذوا الأوامر بموجب ما أنزل إليهم. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث أطرافه في 399 و4486 و4492 و7252.
يعني الحديث تكرر في كتاب الجامع الصحيح في هذه المواضع حسب الأرقام المسلسلة. نعم.
ثم قال في شرحه لهذا الباب قوله باب هو مرفوع بتنوين وبغير تنوين.
مرفوع باب ومرفوع بغير تنوين باب. نعم.
والصلاة مرفوع.
والصلاة أيضا باب الصلاة، فتكون الصلاة في موقع المبتدأ جملة مستأنفة وليست مضافة. نعم.
وعلى التنوين في قوله وقول الله مرفوع عطفا على الصلاة، وعلى عدمه مجرور مضاف.
نعم.
قوله يعني صلاتكم، وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه الذي أخرج منه المصنف حديث الباب، فروى الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه في الحديث المذكور، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وعلى هذا فقول المصنف عند البيت مشكل، مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت.
يعني هذه العبارة جاءت عند البيت استشكلها بعضهم لماذا أوردها، مع أن كل الرواة أطبقوا على ذكرها فهي من الحديث بالتأكيد، ولم يعرفوا الموجب لذكرها، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله حاول أن يجد لها مبررا فقال:
وقد قيل إن فيه تصحيفا والصواب يعني صلاتكم لغير البيت، وعندي أنه لا تصحيف
يعني كلمة بدل وما كان صلاتكم عند البيت صوب، صار في تصحيف بدل من كلمة عند، الكلمة أصلها غير البيت، وهذا يعني فعلا إشكال لأن فيه تغيير للفظ القرآن.
نعم وعندي أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب، ومقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة، وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إليها للصلاة وهو بمكة.
نعم، فلي عند البيت يعني ملاصقة للبيت، أو كان يصلي بعيدا عن البيت لكن الاتجاه إلى البيت، فإن صلى الجهة التي فيها ميزاب البيت يجعل البيت وراءه، وإن صلى إلى الجهة المقابلة التي هي من الناحية الجنوبية كان يجعل البيت بينه وبين بيت المقدس، وإن صلى إلى الجهة الغربية كان يجعل البيت عن يمينه، وإن صلى من الجهة المقابلة التي هي عند مقام إبراهيم يجعل البيت عن يساره. هذا ما قصده البخاري، فاستخدم النص في قوله عند البيت ليشمل كل هذه الأحوال. نعم.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس، فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس.
نعم، وجعل الكعبة خلفه.
قال: وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصح لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من الصلاة، من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس.
نعم،
واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية، لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى ألا تضيع إذا بعدوا عنه.
إلا بعد
إذا بعدوا عنه.
نعم إذا بعدوا عن البيت
نعم
لا تضروا.
نعم
فيكون المعنى أيضا واحد.
قال فتقدير الكلام يعني صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس.
يعني لما كانوا في مكة
نعم
فكان يجعل الكعبة بين يديه ويتجه إلى الشمال بحيث يكون وجهته الميزاب. نعم.
قوله حدثنا عمرو بن خالد هو بفتح العين وسكون الميم وهو أبو الحسن الحراني نزيل مصر أحد الثقات الأثبات ووقع في رواية القابسي عن عبدوس كلاهما عن أبي زيد المروزي وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني عمر بن خالد بضم العين وفتح الميم
يعني على أنه عمر وليس عمرو.
وهو تصحيف نبه عليه من القدماء أبو علي الغساني وليس في شيوخ البخاري من اسمه عمر ابن خالد ولا في جميع رجاله بل ولا في أحد من رجال الكتب الستة.
وهذا كله يؤيد أن المراد عمرو بن خالد.
قوله حدثنا زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة وبها سمع منه عمرو بن خالد.
نعم.
قوله حدثنا أبو إسحاق هو السبيعي وسمع زهير منه فيما قال أحمد بعد أن بدأ تغيره لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل ابن يونس حفيده وغيره.
إسرائيل ابن يونس
حفيده وغيره
حديثه
حفيده وغيره
حفيده
إيه نعم حفيد
نعم.
قوله عن البراء هو ابن عازب الأنصاري رضي الله عنه صحابي ابن صحابي وللمصنف في التفسير من طريق الثوري عن أبي إسحاق سمعت البراء فأمن من يخشى من تدليس أبي إسحاق فأمن من يخشى من تدليس أبي إسحاق.
نعم أي فالحديث متصل لا تدليس فيه.
قوله أولى بالنصب أي في أول زمن قدومه وما مصدرية
يعني أول مقدمه. نعم.
قوله أو قال أخواله الشك من أبي إسحاق وفي إطلاق أجداده أو أخواله مجاز.
نعم
لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة
من جهة أمه أم أبيه
لأن أم جده عبد المطلب ابن هاشم منهم وهي سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار وإنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة على إخوتهم بني مالك ابن النجار ففيه على هذا مجاز ثانٍ
أن قولي على أخواله ليس المراد إخوة أمي مباشرة، وإنما أقارب أم جده. نعم.
قوله قبل بيت المقدس بكسر القاف وفتح الموحدة،
يعني جهته،
أي إلى جهة بيت المقدس. قوله 16 شهرا أو 17 كذا وقع الشك،
هكذا وقع الشك، 6 أو 7، فبعضهم قال هذا الشك يزال بحسب الحساب الذي حسبوه، فمن ألغى الأيام الزائدة أو الناقصة قال 16 أو 17، يعني إما 16 وإما 17، ومن ألغى الشهور قال أقل من ذلك 14، ومن أضاف الشهور قال 18، والمسألة يعني حسب احتساب العدد الذي قطع به في المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بتحويل الصلاة إلى بيت المقدس. نعم.
كذا وقع الشك في رواية زهير هذه هنا وفي الصلاة أيضا عن أبي نعيم عنه، وكذا في رواية الثوري عنده، وفي رواية إسرائيل عند المصنف وعند الترمذي أيضا، ورواه أبو عوانة في صحيحه عن عمار ابن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال 16 من غير شك، وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص، وللنسائي من رواية زكريا ابن أبي زائدة وشريك، ولأبي عوانة أيضا من رواية عمار ابن رزيق بتقديم الراء مصغرا، كلهم عن أبي إسحاق، وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف 17، وكذا للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما، والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم، لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الزائد، ومن جزم بسبعة عشر عداهما معا،
يعني حسب ما زاد من وقت القدوم إلى وقت النزول والتحويل فقال 17 عداهما،
ومن شك تردد في ذلك، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن حبان 17 شهرا وثلاثة أيام، وهو مبني على أن القدوم كان في 12 شهر ربيع الأول،
يعني اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة.
وشذت أقوال أخرى ففي ابن ماجة من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث 18 شهرا، وأبو بكر سيء الحفظ وقد اضطرب فيه. فعند ابن جرير من طريقه في رواية 17 وفي رواية 16، وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان،
وهو كان
في نصف شعبان،
نعم،
وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأقره، مع كونه رجح في شرحه لمسلم رواية 16 شهرا لكونها مجزوما بها عند مسلم، ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغي شهري القدوم والتحويل،
إلا إن ألغي
أو ألغى
شهري،
إلا إن ألغى شهري القدوم والتحويل. وقد جزم موسى ابن عقبة بأن التحويل كان في جماد الآخرة، وفي الشذوذ أيضا، ومن الشذوذ
من الروايات الشاذة،
نعم، ومن الشذوذ أيضا رواية 13 شهرا ورواية 9 أشهر أو 10 أو 10 أشهر ورواية شهرين ورواية سنتين. وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب،
يعني على أنها ما دام زالت عن سنة ونصف أكمل المدة إلى سنتين، نعم.
وأسانيد الجميع ضعيفة، والاعتماد على القول الأول فجملة ما حكاه 9 روايات،
يعني الرواية الأولى هي الثابتة الصحيحة وهي 16 أو 7، 16 أشهرا أو 17 شهرا.
قوله وأنه صلى أولا بالنصب لأنه مفعول صلى،
نعم،
والعصر كذلك على البدلية،
يعني أول صلاة اتجه فيها إلى بيت المقدس اتجه فيها إلى الكعبة كان الصلاة العصر.
وأعربه ابن مالك بالرفع،
يعني أول صلاة.
وفي الكلام مقدر لم يذكر لوضوحه، أي أول صلاة صلاها متوجها إلى الكعبة صلاة العصر،
صلاة العصر.
وعند ابن سعد حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر على التردد، وساق ذلك من حديث عمارة ابن أوس قال صلينا إحدى صلاتي العشاءين،
وإما الظهر والعصر،
والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن العراء ابن معرور،
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في حي
البراء، نعم،
بني سلمة،
نعيد أبشر،
وهو المكان المسمى في هذه الأيام بمسجد القبلتين.
والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء ابن معرور الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر، وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر
أن النبي أن رجلا دخل على المسجد دخل على الناس وهم يصلون في الفجر في مسجد قباء وشهد لهم أن النبي صلى الصلاة إلى الكعبة فاستداروا وصلوا إلى الكعبة في صلاة الفجر. نعم.
وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بأهل قباء، وهل كان ذلك في جماد الآخرة أو رجب أو شعبان؟ أقوال،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.